آله وصحبه أجمعين.
آمين يا رب.
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. انتهينا من دراسة سورة إبراهيم وتليها سورة الحجر. وسورة الحجر أيضا من السور المكية، أي التي نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فموضوع كل السور المكية يدور حول الإيمان ودلائل وجود الله ودلائل وحدانية الله ومناقشة الكافرين ودعوتهم إلى التأمل والتفكر. كما أن السور المدنية موضوعاتها تدور حول الأحكام والتشريعات والقضايا السلوكية المتعلقة بنظام المجتمع الإسلامي إلى آخره. هذه السورة تبدأ بهذا الشكل: ألف لام را. سبق أن شرحنا معنى هذه الأحرف المقطعة التي تأتي في أوائل بعض السور، وأعيد خلاصة ما قلت. هذه الأحرف المقطعة قطعا هي من نوع المتشابه وليس من نوع المحكم. وقد قسم الله ذاته قرآنه هذا، أي الآيات التي يخاطبنا بها، إلى طائفتين: محكم ومتشابه. وذلك عندما قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أساسه وأكثره وجله وما يتعلق بالعقائد والأحكام. وأخر متشابهة. المتشابه هي تلك الألفاظ أو الآيات التي تحتمل أكثر من معنى والتي قد يكتنفها غموض. فألف لام راء من أشد الآيات المتشابهة غموضا. وقد أطال العلماء في شرح هذه الأحرف، واعتمدنا من ذلك قولا ذكره جمهور النحاة وجماهير المفسرين، وهو أن الله عز وجل يبدأ بعضا من السور بهذه الأحرف المقطعة ليقول لنا من خلالها: إن هذا الكتاب الذي عجبتم من صياغته حتى قال المشركون إنه سحر، ثم عادوا فقالوا إنه كهانة، وقالوا مرة إنه كذا. لا، هذا الكتاب أبسط من ذلك. هو كتاب مؤلف من أحرفكم الهجائية، هو عبارة عن ألف لام راء حاء ميم كاف. هذا هو. فسدى هذا الكتاب ولحمته من كلامكم. ما جاء الله عز وجل بغير الأحرف الهجائية 28 حرف، ومع ذلك فأنتم لا تستطيعون أن تصوغوا مثل هذا الكلام. والدليل على هذا المعنى أنه حيثما جاءت هذه الأحرف المقطعة يأتي بعدها الكتاب أو القرآن أو الكتاب المبين، ويكون ألف لام را في موضع الابتداء والكتاب في موضع الخبر. فلاحظوا الآن مثلا: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. لا يبعدن المشركون في تفسير القرآن ما هو هذا عبارة عن سحر كذا كذا. لا لا لا، هذا القرآن عبارة عن كلام مصوب بالأحرف التي تصوغون منها شعركم ونثركم، ولكنكم مع ذلك تعجزون عن أن تؤلفوا مثله. ها هذا ذهب إليه الفراء والخليل وسيبويه وجل علماء النحو وجل علماء التفسير على أننا لا نستبعد أن يكون لهذه الأحرف معان أخرى وقد ألفت فيها علوم ترمز إلى أحداث ترمز إلى أشياء، هذا نمسك عنه لأننا لا نعلم شيئا من دقائقه. إذا ألف لام راء إلى آخره من الأحرف الهجائية، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك لا غيرها آيات هذا الكتاب. نعت الله في هذه الآية القرآن بنعتين اثنين، سماه كتابا وسماه قرآنا مبينا. تلك آيات الكتاب أي الكتاب الذي حوى مجموعة أو كل ما حوته الكتب السماوية السابقة، فما أنزل الله على موسى وما أنزله على عيسى وما أنزله على إبراهيم مما يسمى بالصحف وما أنزله الله على داود، كل ذلك عبارة عن معاني موجودة كلها في طوال كتاب الله الذي هو القرآن. إذن تلك آيات الكتاب، الكتاب الجامع لأشتات الكتب الأخرى. وقرآن مبين، تلك آيات قرآن مبين اللي هو هذا القرآن طبعا. هذه الافتتاحية انتهت بها، يفتتح الله هذا الكلام التالي، ثم يقول الله لرسوله هذا الكلام المخيف المغموس في معاني التهديد والوعيد وبأسلوب عجيب. نلاحظ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويهيهم الأمل فسوف يعلمون. ربما، كلمة ربما تأتي في اللغة العربية مخففة ومثقلة، فتقول ربما وتقول ربما في قراءة سبعين متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما، لكن قراءة عظم التي يروي عنه حفص وهي قراءتنا بالتخفيف ربما، رب ورب لا تدخل على الفعل تدخل على الاسم، رب رجل رأيت، رب كتاب قرأت، رب بلدة زرتها، لكن متى دخلت رب على ما هيأتها ما للدخول على الفعل؟ يعني عندما رب تدخل على ما تكون عندئذ مهيئة للدخول على الفعل، فتقول ربما آتيك، ربما أسافر، أو ربما أسافر، لكن بدون ما، لا تقول رب أسافر، لا. هذه أشياء يعني قواعد عربية بالمناسبة نذكرها نحفظها نستفيد منها إن شاء الله. ربما رب هذه ما معناها؟ إن كانت رب وإن كانت ربما، تأتي في اللغة العربية لرجاء وقوع شيء على سبيل التقليل أو على سبيل التكثير، قد تدل على القليل وقد تدل على الكثير. فمثلا قد يقول أحدنا مثلا رب رجل يشتغل اليوم في السوق للتكثير، يعني أكثر الناس اليوم يشتغلون، نعم، ورب مسجد تراه الآن مفتوحا، رب هنا للتكثير وتأتي أيضا للتقليل، نعم، والسياق والسباق يفرق هل هنا للتكثير أو للتكثير. مثلا يقول الإنسان مثلا ابحث عن هذا الكتاب ربما تجد، بعد كلام يدل على أنه كتاب نادر، تكون ربها في هذه الحالة لماذا؟ للتقليل. الآن يقول الله عز وجل خطابا لرسوله أو للناس جميعا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني قد يأتي يوم يود فيه الكافر لو أنه كان في دار الدنيا مسلم، هل رب هذه هنا للتقليل أم للتكثير؟ للتكثير، فليس هنالك عدد قليل من الكفار يقولون هذا الكلام، بل كل كافر يقول هذا الكلام، فرب هذا كما قال العلماء والأغلب أن تأتي للتكفير. طبعا نحن لا نتكلم هذا شيء ثاني ليس المشرع. ربما طبعا تتكلم عن ما سيأتي لا تتكلم عن الحاضر. ما معنى هذا الكلام؟ هذا تهديد بأسلوب غريب ونادر، والخطاب لعامة المؤمنين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب فيه أولا نوع من التجاهل. كيف تجاهل؟ لله المثل الأعلى، لكن للتقريب نصور هذا الأسلوب القرآني. الوالد ينصح ابنه فلا يسمع الولد نصيحة أبيه، فيقول له أبوه ربما تندم ذات يوم على عدم سماعك لنصيحتي، ربما يأتي يوم تجد فيه صدق كلامي ونصيحتي. لاحظوا أنت بيقول الوالد هذا الكلام عندما ييأس من ولده، وبعد أن ينصحه كثيرا فلا يعي الولد، يقول له الوالد طيب بجوز أن أكون غلطان، لكن بجوز كمان يا فلان يأتي يوم تذكر فيه أني نصحتك وأن نصيحتي كانت في مكانها. لاحظوا هذا الأسلوب، هذا هو الأسلوب الذي يخاطب الله عز وجل به عباده معرضا بمن؟ بالكافرين. ربما بجوز يأتي يوم ما على كل الناس إن كانوا لا يؤمنون بجوز يجي يوم يتضح فيه أحقية ما نقول. ربما يود الذين كفروا لو هذه تمني، لو تأتي للتمني، يود الذين كفروا لو أنهم كانوا مسلمين، أن يتمنون لو أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين. متى يكون ذلك؟ الأسلوب يقتضي التعمل. الوالد عندما يقول لابنه يأتي يوم تذكر فيه نصيحتي، لا يقول له في الساعة الفلانية بعد 10 سنين لما بتصير في الجو الفلاني لما بتصير كذا، لا ما بيعيده، لكي يوضح له يعني ضخامة الموقف وتهويل الأمر يبقي الزمن معمن. ربما يود الذين كفروا، لكن ما هو هذا الزمن الذي يعنيه البيان الإلهي؟ يوم القيامة. يوم القيامة يأتي يوم يود فيه الذين كفروا لو أنهم كانوا، ولكن متى؟ في دار الدنيا مسلمين. هذا خبر الله عز وجل، وخبر الله لا يلحقه خلف يعني كذب أبدا. وفي بعض الأحيان الكافر هذا الأسلوب يؤثر فيه أكثر من أسلوب النقاش والجدل، أكثر من أن تقول له الدلائل العلمية والقضايا الكذا والكون وإلى آخره ودليل التسلسل بطلان دور الكلام العلمي الفلسفي. ربما كان الكافر في حالة قلبه ينخلع لمثل هذا الأسلوب أكثر، لأنه أسلوب كما قلت لكم مغموس بالتهديد وبالوعيد. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ونحن نردد هذا أيضا نقوله لمن؟ للكافر، بعد أن تستنفل معه كل وسائل التفكير فلا يتذكر، قلت له طيب سلام عليكم سوف نطوي الحديث، ربما يأتي يوم تذكرني فيه وتعلم أنني قد نصحتك وتتمنى لو أنك قد طبقت نصحي. على كل الآن ربما لا تعي ذلك، لكن سيأتي يوم هكذا. هذا هو معنى كلام الله عز وجل، وهذا الكلام قد يفيد هذا الكافر أكثر من أي أسلوب. تتمة هذا الأسلوب أو تتمة هذا الكلام في الآية التي تليها، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويليهم الأمل فسوف يعلمون. هذا من تتميم قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أما الآن فذرهم، الخطاب لكل فرد 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 من الناس، ما هو بس للنبي عليه الصلاة والسلام. ذرهم هو طبعا شو ذرهم؟ هو يعني أنا مثلا ممن خطب بهذا الكلام، أنا لست يعني لم أقبض على الكافر أو على الكافرين ولم أحبسهم عن التمتع بدنياهم فلماذا يخاطبني الله قائلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا؟ هذا أسلوب بلاغي يجيب به الباري عز وجل على تساؤل المسلمين الذي يتكرر دائما. أقول طيب هؤلاء كفار، هؤلاء ملاحدة، ويتقلبون في النعم ويتقلبون في الخيرات، لماذا هؤلاء المرغوبين من قبل الله ونحن مؤمنين؟ فلماذا يمد الله عز وجل لهم من الخير ألوانا وأصنافا؟ هذا سؤال يخطر في بال الكثير، يجيبه الله عز وجل بدلا من أن يجيبه جواب علمي موضوعي بهذا الشكل، يعني اللي بدي أقول يعني شكل علمي نقاشي، لا، يجيبه بشكل تصويري. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، أي لا أريد لأحد أن يقف في طريق هؤلاء الذين يتمتعون، أبعدوا عن طريقهم، دعوا الطريق معبدا أمامهم، نعم اجعلوا الطرق مهيئة لهم، لا يبعد، لا يضيقن عليهم أحد طريق شهواتهم وأهوائهم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. واضح، هذا أسلوب تصويري في الإجابة على سؤال من يسأل هذا السؤال. خليهم يعني يأكلوا ويتمتعوا بكل ملذات الدنيا، يأكلوا ويتمتعوا، كلمة يتمتعوا كلمة مفتوحة تشمل كل أنواع الترف. ويلهيهم الأمل، ما هو الأمل؟ الأمل هو أعظم داء يبتلي أو يبتلى به الإنسان. فما هو الأمل؟ الأمل أن يلقي الإنسان بحبال توقعات الحياة إلى أقصى ما يمكن من الدنيا، فيقول مثلا الإنسان أنا الآن عمري مثلا في مقتبل الشباب، برنامجي في الحياة أنني سوف أنهي دراستي، وبعد أن أنهي دراستي سوف أتحول إلى بلد من البلاد الأوروبية الأخرى لأزداد إنعم في الدراسة ولأعود بشهادة أعلى، ثم إني سأعود فأعمل كذا وكذا، وإذا عدت فلسوف مثلا أبني حياتي على الشكل الفلاني، ولسوف أتزوج، ولسوف أختار لنفسي كذا، ولسوف أبني دارا مواصفاتها كيت وكيت في جهة كذا، هكذا يضع لنفسه منهاجا طويل الأمد طويل الأمد، وهو يقرر لنفسه هذه الأشكال. طيب عندما يفعل ذلك ماذا يصنع؟ يبعد شبح الموت عن طريقه، ويفرض أن حياته مستمرة. هذه الفرضية وهذا التصور وبناء السلوك على هذا التصور ماذا يسمى؟ الأمل، يسمى طول الأمل. الإنسان إذا وضع نصف عينيه هذا فقد أسدل الحجاب بينه وبين الآخرة نهائيا، أسدل الحجاب بينه وبين الله جل جلاله. طبعا لأنني إذا كنت أعلم أنني أعيش حتى أنفذ منهاجي كله فمستعد أني أنا أقول بعدين وآخر شيء بقى، المنهاج مرتب بهذا الشكل، وآخر سلسلة وآخر حلقة في سلسلة هذا المنهاج أنني عندما أصبح شيخا هرما، عندما أصبح إنسانا قد شبعت من متعي وشهواتي سوف أحج. مو هيك بيحكوا الناس، هكذا يصنعون، سوف أحج وسوف أتوب إلى الله عز وجل وأعود، فيعني أتهيأ للرحيل. نعم، هذا الإنسان يضع حساب الله عز وجل في حلقة صغيرة صغيرة جدا في سلسلة حياته الطويلة. هذا هو الأمل. إذا عاش الإنسان لهذا الأمل فإنه قد وضع نفسه في أخطر المواقف. لماذا؟ لأن الله عز وجل، هو الحكمة أن ربي عز وجل أخفى الآجال عن الناس، هذه هي الحكمة. ربي عز وجل ما جعلك تستطيع تتقلب في آمالك على أرض صلبة أبدا، وما أعطى لإنسان معلومات ولو إشارة أنه كم يعيش أبدا. وهذا الذي صنعه الله بنا رحمة، هو الدواء الذي يكافح طول الأمل. لكن أنا عندما أضع هذا الأمل ولا أتذكر أن الله عز وجل أخفى أجلي ولم يبين لي متى تحين ساعتي ومتى يحين موتي، نعم، إذا لم أتذكر هذا المعنى فإنني أجند شبابي وأجند ملكاتي وعقلي ومالي وكل طاقتي في سبيل تحقيق برنامجي هذا. وما الذي يدفعني إلى ذلك دفعا؟ طول الأمل. طول الأمل هذا هو الذي يصنع هذا الأمر. ولذلك قال العلماء وورد في الأحاديث الكثيرة أن طول الأمل عبارة عن أداة انتحار ينتحر بها المسلم ويبعد نفسه عن مصير السعادة الأخروية. فما علاج هذا الداء؟ علاجه أن تعلم، أن تقارع طول الأمل بأنك لا تعلم متى يأتيك الأجل. الله سبحانه وتعالى أخفى الأجل، قال ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أي أرض. لا، أنا الآن أعيش وأتمتع بصحة وافرة ولا أجدني يعني مهدد بالموت بالنسبة للأمراض والأسباب الظاهرة، نعم، ولكن ربما بعد ساعات تسمعون نبأ يقول فلان كان في الأحياء وهو الآن في الموتى. طيب شو قيمة الآمال اللي بعد أنا بأبنيها؟ نعم. وهذا لا يفترق أبدا ما بين طفل وشاب في ريعان الشباب وكاهل وشيخ وهل أبدا. ليس لأحد أن يقول أنا لساتني شاب، لسا الوقت باكر. من الذي ضمن لك هذا؟ ومتى كان الموت ينتقي من الناس الشيوخ دون الشباب؟ متى؟ نعم، لا يعلم الموت هذا التفريق أبدا. الموت عبارة عن خادم لقرار الله عز وجل. فإذا أشار الحكم الإلهي إلى فلان اتجه الموت إليه، إلى فلان اتجه الموت إليه. فإذا كان الشاب أو الطفل دائما متأمل لهذا المعنى، طول الأمل ما بيقدر يتسلم إليه أبدا. هذه الحية الرقطاء لا تستطيع أن تنتهي. وهذا هو علاج هذا الأمر. وأنا أعلم وأذكر دائما أن الشباب طبعا هؤلاء هم الذين يذهبون ضحية طول الأمل، لكن الشاب المسلم حقا والمؤمن بالله حقا لا يستطيع طول الأمل أن يفرض سلطانه عليه. بالعكس، هذا الشاب في كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يتساءل هل أنا غدا في الأحياء أم الأموات، لأنه لا يعلم. وكم رأيت شبابا منهم من قضوا نحبهم ومنهم من لا يزالون يعيشون، إنما يسوقهم إلى الاستقامة هذا المعنى. لكن لو كان طول الأمل هو الذي يعيش بدلا عن ذلك، على إيش بده يستقيم؟ سيندفع إلى القبر. أعلم شابا كان يحضر في هذا المسجد هذه الدروس، وكان يحضر في مسجد سنجقدار، لا يبلغ عمره 20 عاما، هو في الحلقة الثانوية من الدراسة، وكان لا يسير مسيرا ولا يسافر إلى ضاحية ولا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة. فإذا اختلفت الظروف غير الوصية، غير الوصية حسب اختلاف الظروف واختلاف الحقوق. نعم، وهو شاب. ورب رجلا كان يقول شو ما عم تكتب وصيتك، انت عمرك 20 سنة ولا 70 سنة. نعم، لكنه كان يعالج طول الأمل بهذا المعنى الذي قلت لكم. ثم تخطفه الموت في يوم من الأيام ورؤيت وصيته وفيها عبرة للمعتذرين. نعم، يتحدث في وصيته عن المال البسيط الذي له وكيف ينبغي أن ينفى ومن الذي يغسله، يوصي إن الشيخ هاشم المجذوب يغسله، فرج الله عز وجل عنه وعنه، يوصي إن فلان كذا، ويوصي كل إخوانه وأصدقائه بعدم الانخداع بهذه الدنيا الغرارة وأن نربط قلوبنا بالمصير الذي نحن مقبلون إليه. نعم، هذا الإنسان أرأيتم لو أنه فسح لنفسه بدلا من هذا أملا بأنه حياته، هو شاب لسه، وين لسه بده يأخذ الليصانص وبعدين الدكتوراه وبعدين يتزوج وبعدين يبني البيت وبعدين يجيب أولاد، أكيد ما راح يموك لأنه لسه ولسه في هذا البرنامج طويل أمامه لو أنه وضع نصب عينيه هذا. إذن لما سار إلى الله ولما وجد دافعا يدفعه إلى هذا المسير، لأنه لسه في وقت عليه، هذاك معطوط على الرف القضايا الثانية. هذا هو الدواء. وقد أطال الغزالي في بيان أدوية أخرى أيضا، ولكن يعني نلخص هذا الكلام بهذا الشكل، ومن أراد أن يرجع إلى تفصيل ذلك فليرجع إلى كتاب إحياء علوم الدين في باب طول الأمل وعلاج طول. هذا معنى قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، سوف يعلمون كل شيء. كأن قائلا يقول: ولماذا هذا الانتظار؟ ولماذا هذا الإمهال لهم؟ فدول من هلا خليهم يعرفوا. لا، هذا يقول الله: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يسبق. كل شيء بأوان، لا يستعجلن إنسان في القضاء على أمة طاغية، ولا يستعجلن إنسان في أن يهلك الله عز وجل دولة باغية. كثير من الناس قد يقولون أن أقصى الشرق وأقصى الغرب بعيد عن الله عز وجل، لا تدين بعبوديتها لله وتحاد الله وتعانده، شو هالانتظار ربي عز وجل عن يهلهم؟ الباري عز وجل، نحن شوفوا بنقيس الباري على أنفسنا والعياذ بالله، هذا غلط. نحن بنلاقي حالنا إذا واحد أساء لنا نصبر شوي، بعدين نطفح الكيل وننتقم لأنفسنا. ليش؟ لأنه نحن نتصرف بأعصابنا، نحن نتصرف بدافع طبيعة كامنة هي طبيعة الضعف، لا نستطيع أن نقبح جماح عصبيتنا. ولكن معاذ الله، معاذ الله أن يكون الله عز وجل يأخذ عباده بهذا الدافع. الله عز وجل لا يستثار، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصرف أو يقضي أو يحكم بموجب عصبية والعياذ بالله عز وجل، لا يشبه مخلوقات. الله سبحانه وتعالى قرر قراراته، قراراته تسير ولا يلحقها خلف ولا شذوذ إلا عندما يشاء، قد تشذ أمور وكل ذلك ثابت في علم الله عز وجل. فربي سبحانه وتعالى يوضح لنا: ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. الآن مو الحديث عن الفرد، الحديث عن الأمم، الأمة. ما أهلكنا مرة أمة من الأمم، دولة من الدول، جماعة من الجماعات، ما أهلكناها بسبب يعني حكم عشوائي آن بسبب عصبية أو حالة يعني مثل ما بيصير معنا نحن، لا. ما أهلكنا أمة إلا بموجب كتاب، يعني قرار معلوم في سابق علم الله متى يهلك الله هذه الأمة التي ستطغى بمحض اختيارها. فعاد عندما أهلكت، أهلكت في الميقات المحدد، وقوم نوح عندما أهلكوا، أهلكوا أيضا في الميقات المحدد. ولو أن هؤلاء الناس لو طغوا وبغوا أضعاف مضاعفة عن طغيانهم، ربي ما بيستعجل كان هلاك. الهلاك ما بيجي إلا في الوقت الذي حدده الله عز وجل لهم. لذلك القانون: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر. لا يمكن لأمة أن تسبق أجلها، يعني أن تسبق ميقات إهلاك الله عز وجل لها، إذا كان في سابق علم الله أنها ستهلك. لو استعجلت ذلك، لو طلبت ذلك، لو تحدث، لو واحد من بيناتهم قام وحكم كما كان بزمانه، قلت لكم ذلك، واحد في إذاعة صوفيا من في الستينات، نعم في الستينات، قام يتكلم عن الدليل الذي هو يعني يعتبره دليلا على أن الكون لا إله له، ثم قال: ها أنا ذا، وناقل الكفر ليس بكافر، يقول يعني ها هو ذا، يعلن على الملأ، يعلن أن الله إذا كان موجودا أن يعلن عن ذاته ويتحدى أن يقرر ما يريد أن يقرره ضده، فها هو ذا ينكره، إذا كان موجود خليه يعلن عن ذاته. هذا يعني قلنا إذا أحببنا أن نصفه وصف دقيق نقول: هذا غبي غباء يشبه غباء البهائم. نعم تماما. لأن هذا الإنسان من غبائه أنه يقيس الباري على من؟ قال لحاله هلا أنا إذا تحديت وتميت تحدى أكيد رح ينفجر وراح تاخذ العصبية وراح ينسور وراح يطلع عن قهره وراح يقول نعم وراح يفعل ما يفعل. أليس هذا دليلا على تفاهة هذا الفكر؟ أما أنا كما قلت مرة فأقول لو أن هذا الذي يسميه إله إن صاع لتحديه هذا هو الذي سيكون مبعث شك عندي آنذاك في ألوهيته. الله سبحانه وتعالى لا يستفاد. الله قرر وأمضى قرارا فلا يمكن لأي شيء أن يزحزح قراراته إطلاقا. هذا الكلام يتضمن في تضاعيفه الجواب العلمي الدقيق على سؤال السائلين أن هذه الدنيا مليئة بالكافرين والجاحدين والعتاة وها هو رب العالمين يمدهم ويعطيهم. البسطاء في تفكيرهم والعوام من المسلمين ربما فتنوا بهذا، لكن ما بيجوز أنهم يفتنوا، ما يدرسوا شيء غير القرآن. ماذا يقول الله؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، خليك أكثر كمان ينبسطوا خلاص. ما دام اتخذوا لنفسهم هذا فأنا اتخذت لنفسي أيضا قراري، انتهى الأمر. فسوف يعلمون، لكل أجل كتاب. نعم. ثم ينطوي هذا المدخل ويخاطب البيان الإلهي رسوله صلى الله عليه وسلم مرددا كلام بعض المشركين له، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال هذا نقل لكلام المشركين بنفس أسلوبهم الساخر. كيف السخرية؟ من أين تظهر السخرية؟ قال أي مشركون يا أيها الذي نزل عليه الذكر. طيب إذا كانوا يصفونه بأنه قد نزل عليه الذكر إذن إنهم مؤمنون، لكنهم يعودون فماذا يقولون؟ إنك لمجنون. إذن كلمة يا أيها الذي نزل عليه الذكر مسوقة سياق السخرية. نعم، يعني يسخرون من قوله أن الله قد أنزل عليه كتابا فيخاطبونه بدعواه هذه على سبيل السخرية. يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون، يعني ماذا تنتظر منا أن نصدقك ونحن نعلم أنك مجنون؟ طيب إيش مجنون؟ قالوا له لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو ما تحضير لو ما ولولا بمعنى واحد، يعني هل لو لولا هل بمعنى واحد. هل تأتينا بالملائكة ما دام في وحي عم ينزل عليك، في وحي عم يجيك، خلي ينزلوا هالملائكة نشوفه. نعم، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هكذا قال فريق من المشركين، منهم الوليد بن المغيرة، ومنهم عقبة، منهم ابن معيط، هذا غير عن اسمه راح الإنساني، وآخر. فالله عز وجل نقل كلامهم ثم عقب على ذلك بقوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ما ننزل الملائكة إلا بموجب ما يقتضيه حكم الله عز وجل وقراره الحق. لا ننزله بموجب طلب المشركين ولا ننزله بموجب رغباتهم، إن آمنوا ولا إن شاء الله عمر لا يؤمنوا. فنحن لا نغير حكما أبرمناه من أجل طلب المشركين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. خليهم يعرفوا إذا، يعني لو أننا أنزلنا ملائكة ورأوا هؤلاء الملائكة بأعينهم علما كما سيقول الله بعد قليل لن يؤمنوا مع ذلك، لكن لو فعلنا ما يبا يقولون إذا لا ننظرهم بعد ذلك رأسا نهلكهم. وهذا أيضا من قرارات الله عز وجل في عباده، يعني عندما يطلبون المعجزة الكرى التي يريدون فإما أن لا يرسل الله هذه المعجزة ويدعهم والبراهين والآيات البين الساطعة الواضحة، لكنه لا يعني يهلكهم بكفرهم حتى يأتي الميقات المحدد. لكن إذا استجاب، هذه سنة الله في الأمم، إذا استجاب الله دعاء أمة وطلبها فأنزل عليها، طلبت مائدة من السماء أنزل عليها المائدة فكفرت. أنزل عليها الملائكة فعلا شافوا بعيون الملائكة نزلت وكفرت، فإن الله لا ينظرها بعد ذلك. من عادة الباري عز وجل أن الله يلحق بها الدمار بشكل شامل وكلي. فالله يقول أحسن أنه ما نزل الملائكة. أصلا نحن لا نفعل ذلك إلا بناء على قرار أبرمناه وحكما قضينا به في سابق علمنا، ثم إن لو فعلنا ذلك استجابة لهم أفضل أن لا نفعل، لأننا إذا فعلنا وظلوا على كفرهم فإنهم لم ينظروا بعد ذلك وسيهلكوا. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، مع أن يقول له أنك لمجنون وهذا الكلام من عندك وهذا الكلام أساطير الأولين، يقول الله بعد هذا إنا نحن نزلنا الذكر. ليس هذا الكلام من عندك، إنا نحن، انظروا إلى الحصر، إنا نحن نزلنا الذكر. ما المعني بالذكر؟ القرآن. وإنا له لحافظون. وخلي يقولوا هذول الجماعة عنك مجنون، يقولوا أساطير، يقولوا كذا، يقولوا بس يموت. لأن قالوا أيضا، قالوا انتظروا في بكرة بيموت بروحه وقرآنه، فلا تفتحوا حالكم في سبيله. بعضهم كانوا يسخرون فيقولون هذا الكلام. يقول الله ردا عليهم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الواقع أننا نحن الذين رأينا هذه المعجزة، لكن أصحاب رسول الله ما رأوا هذه المعجزة. هن نزل سمعوا هذه الآية وشهدوا نزولها، لكن مرور العصر الأحقاب الطويلة التي تصدق ذلك نحن الذي شهدنا ذلك. فقد مرت 15 قرن، وحاول اليهود، حاول الملاحدة، حاول الزنادقة، حاول الذين دخلوا في الإسلام في عهد الأمويين وهم غير مسلمين، حاول وما استطاع أحد منهم أن ينفذ إلى أي حيلة من أجل تغيير كلمة في كتاب الله عز وجل إطلاقا. وما كان ذلك إلا بحماية ورعاية من الله الذي يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو ما في وسائل كنا قلنا نعم، أنه ما حدا حاول، لكن في محاولات شتى، محاولات شتى. وأول ما بدأ القرآن يطبع، طبع في البندقية، أول طبع في القرآن، يعني كان القرآن يطبع في البلاد الأجنبية في القرن، في أوائل القرن 19. ظهر الطبع من أسهل ما يكون أنه تتغير، بدأ ظهر الطبع وحاول الذين أشرفوا عليه أن يبدلوا كلمة، وهي قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، حذفت كلمة غير. فما كادت المطبعة تنتهي من عملها وما كادت النسخ أن تتراصف وأن تسير الخطوة الأولى إلى أيدي الناس، حتى أطبق علم ذلك على العالم الإسلامي كله. من الذي أخبر ومن الذي أوضح؟ لا أحد يدري. واهتمت الخلافة العثمانية بهذا الأمر، فجمعت نسخ هذا المصحف كله وأتلفت عن بكرة أبيها، ولم يقع أحد على نسخة واحدة بعد ذلك من هذه النسخ التي فيها هذه الكلمة المعصية. يروي يحيى بن أكثم، يروي القرطبي بسنده عن يحيى بن أكثم في تفسير هذه الآية، يقول كنت في مجلس المأمون، وكان المأمون يعقد دائما مجالس علم معروف يعني. ففي يوم من الأيام غشي مجلسه رجل يهودي ذو سمت حسن ورائحة طيبة ومظهر وسمت. بعد أن انصرف الناس وانفض الجمع استبقى المأمون هذا اليهودي، قال له أإسرائيلي؟ قال نعم. دعاه إلى الإيمان وناقشه ووعده خيرا إن هو أسلم. قال له يا أمير المؤمنين إنه ديني ودين آبائي، يعني يصعب عليه أن يترك، فتركه. بعد سنة تقريبا ظهر هذا الرجل مرة أخرى في مجلس المأمور، ورآه المأمور، وبعد أن انفض الجمع بقي جالسا، وإذا هو قد دخل الإسلام، وإذا هو يتكلم في الفقه وعلوم الإسلام بدراية واطلاع. فقال له المأمون ما حملك على الإسلام؟ فقال له يا أمير المؤمنين إنني أزيدك على ما أنا فيه أنني أتمتع بخط جميل. قال كتبت 3 نسخ من الإنجيل وغيرت منها ما شئت أن أغير، ثم ذهبت بها إلى الكنيسة فبعتها، ف فاشتروها منه. ما هذا الحدث؟ قال وعمدت إلى التوراة فكتبت منها ثلاث نسخ وغيرت منها ما شئت أن أغير وذهبت بها إلى بيعة من البيعة فاشتريت منه، اشتروها منه ومشي الحال. قال ثم نسخت ثلاث نسخ من القرآن وغيرت فيها ما شئت أن أغير ثم مضيت بهذه النسخ إلى أحد الوراقين. الوراقين كانوا أيام مثل أصحابنا المكاتب اليوم يعني يبيعوا. قال فأخذ وقلب قلب هذه النسخ فلما رآها مغيرة ومبدلة مزقها ونعم ويقول حاول أن يلقي القبض عليه وأن ينادي الشرطة وأن يرفعه إلى أمير المؤمنين يقول تخلصت منه بشكل ما. قال فعلمت صدق ما يقوله الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلمت أيضا صدق ما يقوله الله عن التوراة والإنجيل عندما يقول بما استحفظوا من كتاب الله. عن التوراة والإنجيل ماذا يقول؟ بما استحفظوا، أي كلفهم الله هم بحفظه ولم يأخذ على نفسه أن يحفظه. أما القرآن ما قال بما استحفظه المسلمون من كتاب الله، ولكن قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنتم تعلمون ربما والخبر ليس بعيدا أن إسرائيل هذه طبعت نسخا كثيرة من القرآن ووزعتها في جهات من إفريقيا في يمكن أوائل السبعينات فيما أذكر، يعني أواخر الستينات وأوائل السبعينات، وظنت أنها بذلك سوف تستطيع أن تجهض عملية الاتجاه إلى الإسلام عند الإفريقيين، ومن ذلك العصر الإسلام يتغلغل في إفريقيا. فإسرائيل فعمدت إلى هذه الطريقة، ولكنها ما استفادت إلا شيئا واحدا، لأنها أنفقت أموالا طائلة في طبع هذه المصاحف دون جدوى. وصدق قول الله فالذين ينفقون أموالهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، ولعل الكثير منكم يعلم خبر ذلك، هذه المصاحف طهرت منها أرض إفريقيا تطهيرا ولم تتسلل إلى أحد بشكل من الأشكال. نقف عند هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك،
آمين،
وفرقنا عليك،
آمين،
ولا تجعل حوائجنا إلا إليك،
آمين،
اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور،
آمين،
وعمل مقبول،
آمين،
تجارة لم تبور،
آمين،
يا عزيز ويا غفور،
آمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.